الخامسة مساء وثلاثون دقيقة في استديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون من باريس، نشرتنا الإخبارية المسائية. ونستهلها بالعناوين: استمرار الضربات الأمريكية على إيران، وطهران توسع دائرة الرد وتستهدف عدة دول في المنطقة. أندي بورنام زعيما جديدا لحزب العمال تمهيدا لتولي رئاسة وزراء بريطانيا. في خطوة مثيرة للجدل، الولايات المتحدة ستقلص مدة إقامات الصحفيين والطلاب الأجانب. في فرنسا موجة الحر القياسية ضاعفت عدد الوفيات خلال حزيران يونيو المنصرم في منطقة إيل دو فرانس. مستمعينا الكرام، أينما كنتم أهلا بكم في النشرة المسائية، يسحبكم فيها سليمان ياسيني. والبداية بآخر التطورات في حرب الشرق الأوسط، حيث صعدت الولايات المتحدة اليوم ضرباتها على إيران لليلة السادسة تواليا، فيما أعلنت طهران مقتل 8 أشخاص في قصف طال بنى تحتية مدنية تزامنا مع تعرض دول خليجية حليفة لواشنطن لهجمات إيرانية. وفي هذا الصدد أكد الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف أنظمة رادار وطائرات عسكرية أمريكية في قاعدة العديد الجوية في قطر ردا على الضربات الأمريكية، فيما أعلنت الكويت أن إحدى محطاتها لتوليد الكهرباء وتقطير المياه تعرضت لهجوم إيراني أسفر عن اندلاع حريق وأضرار في مرافق المحطة ووحداتها، كما أفاد الجيش الكويتي الهجمات الإيرانية. وفي إقليم كردستان شمال العراق، قتل 9 عناصر في حزب إيراني كردي معارض لطهران في قصف شنته إيران فجر اليوم على معسكرهم قرب مدينة سليمانية ثاني كبرى مدن الإقليم، فيما نفى مصدر عسكري سوري لوكالة فرانس بريس تعرض قاعدة التنف الواقعة على أند مثلث الحدود العراقية الأردنية للقصف، بعيد إعلان الحرس الثوري استهداف مركز قيادة عمليات تابع للأمريكيين هناك. هذا وأعلن الحرس الثوري أيضا أنه قصف طائرات عسكرية أمريكية متمركزة في الأردن باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة ردا على القصف الأمريكي. من جانبها أكدت وزارة الصحة الإيرانية أن الضربات الأمريكية على إيران منذ 22 حزيران يونيو أسفرت عن مقتل 38 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين. وفي ظل هذا التصعيد والتوتر القائم، قالت وزارة الخارجية الصينية أن الوزير وونغ يي ونظيره الباكستاني إسحاق دار حثا الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على وقف إطلاق النار واستئناف الحوار. أفادت مصادر طبية ومستشفيات في قطاع غزة بمقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة عشرات الآخرين في ضربات إسرائيلية استهدفت اليوم مناطق متفرقة من القطاع. وفي تزايد للتحذيرات من استمرار التوتر وتوسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي كل هذه التطورات تتعالى أصوات لشخصيات دولية بارزة مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على حماية القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني. التفاصيل في هذا التقرير لنعيمة بن الشيخ.
حذرت الرئيسة الإيرلندية السابقة ماغي روبينسون ورئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك العضوتان في مجموعة الحكماء التي أسسها نيلسون مانديلا من احتمال اختفاء الأراضي الفلسطينية نتيجة استمرار السياسات الإسرائيلية، ولا سيما التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وجاءت هذه التصريحات عقب زيارة شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان، حيث أكدت أنهما لاحظتا تدهورا كبيرا في الأوضاع مقارنة بزيارتهما السابقة عام 2023. ودعت المسؤولتان المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات أكثر حزما لإنهاء ما وصفتا بإفلات إسرائيل من العقاب، مشددة على أهمية المحاسبة واحترام القانون الدولي. كما أعربت ماغي روبينسون عن أسفها لعدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفا أكثر صرامة، مطالبة بتعليق الشق التجاري من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، إضافة إلى حظر تجارة منتجات المستوطنات. وتشير المعطيات إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو وافقت منذ توليها السلطة على إنشاء عشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية، في وقت تؤكد فيها الأمم المتحدة ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين منذ اندلاع الحرب في غزة عام 2023. ويعيش اليوم أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية، إلى جانب نحو 3 ملايين فلسطيني، بينما يعد المجتمع الدولي جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتعكس هذه التحذيرات حجم القلق الدولي من مستقبل الأراضي الفلسطينية وإمكانية تقويض فرص السلام.
هذا وأقر البرلمان الإسرائيلي الليلة الماضية في قراءة نهائية قانون تمويل الأحزاب، وصادق على حل نفسه بعد إتمام ولايته القانونية البالغة 4 سنوات، وتم إقرار النص ب62 صوتا من أصل 120 نائبا في الكنيسة، ما ينهي الولاية رسميا ويمهد لإجراء الانتخابات التشريعية في 27 تشرين الأول أكتوبر المقبل. أعلنت الشرطة الجزائرية أن الحريق الذي أودى بحياة 11 شخصا في دار للأيتام بالمحمدية ضواحي الجزائر العاصمة نجم عن خلل كهربائي في مكيف للهواء، يرجح أن يكون سببه تشغيله باستمرار نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ولم تقدم الشرطة تفاصيل أوفى بشأن أعمار ضحايا الحريق. هنا في فرنسا، دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى عدم التعويل على استطلاعات الرأي التي تتوقع فوز مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، مؤكدا ضرورة الثقة في خيارات الشعب الفرنسي. وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي في إشارة ساخرة إلى تجربته الشخصية إذ فاز بالانتخابات الرئاسية في 2017، رغم أن استطلاعات الرأي المبكرة آنذاك لم تكن ترجح وصوله إلى قصر الإليزي. في بريطانيا، صادق حزب العمال الحاكم اليوم على انتخاب السياسي المخضرم أندي بيرنام رئيسا جديدا له، وذلك بالتزكية تمهيدا لتوليه رئاسة الحكومة خلفا لكير ستارمر. عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهم تزوير الانتخابات وتدخل الصين في خطاب إلى الأمة ألقاه قبل بضعة أشهر في انتخابات نصفية يتوقع الكثير أن يطعن في نتائجها إن لم تكن ترضيها. هذا واستنكرت الصين اتهامات ترامب لها بالتدخل في انتخابات بلده وصفة إياها بالمختلقة. هذا ودعا دونالد ترامب أيضا إلى سحب تراخيص البث من الشبكات التي رفضت النقل المباشر لخطابه حول تزوير الانتخابات الذي ألقاه في وقت الذروة، ملمحا من دون أدلة إلى أنها متورطة في محاولات التلاعب بالانتخابات. ونبقى دائما في شأن الأمريكي وفي خطوة تثير تساؤلات حول مستقبل حرية العمل الصحفي واستقطاب الطلاب الدوليين، تستعد الإدارة الأمريكية لتطبيق قواعد جديدة تقلص مدة إقامة الصحفيين والطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، وهو قرار أثار انتقادات من مؤسسات إعلامية ومنظمات تدافع عن حرية الصحافة. التفاصيل في هذا التقرير للزميلة بلقيس النحاس.
تتجه الولايات المتحدة إلى تشديد قواعد الإقامة للطلاب والصحفيين الأجانب في خطوة جديدة تندرج ضمن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد ضوابط الهجرة. وبحسب وثيقة إدارية نشرت، فإن الطلاب الأجانب الحاصلين على تأشيرة دراسة لن يسمح لهم بالإقامة في الولايات المتحدة لأكثر من 4 سنوات. أما الصحفيون الأجانب فستحدد مدة إقامتهم ب240 يوما، أي ما يقارب 8 أشهر فقط، مع إمكانية التقدم بطلبات لتمديد الإقامة لفترات مماثلة. ويفرض القرار قيودا أشد على الصحفيين الصينيين، إذ ستقتصر صلاحية تأشيراتهم على 90 يوما فقط. ومن المقرر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بعد 60 يوما، ما لم يقرر الكونغرس عرقلته. وقد أثار القرار انتقادات واسعة، حيث حذرت نحو 100 وسيلة إعلام ومؤسسة صحفية دولية، من بينها وكالة فرانس بريس، أنه سيؤدي إلى تقليص تغطية الأحداث في الولايات المتحدة كما ونوعا، كما وصفت منظمة مراسلون بلا حدود الإجراء بأنه مثير للاستنكار، معتبرة أنه يقيد حرية العمل الصحفي ويشكل انتهاكا مباشرا لحرية التعبير والصحافة. وتبرر وزارة الأمن الداخلي الأمريكية هذا القرار بالارتفاع الكبير في أعداد الطلاب والصحفيين الأجانب، مؤكدة أن ذلك يشكل تحديا لقدراتها على متابعة أوضاعهم خلال فترة إقامتهم. ففي عام 2024 سجلت السلطات الأمريكية دخول أكثر من 1,800,000 طالب أجنبي إلى الولايات المتحدة، بزيادة بلغت 11% مقارنة بالعام السابق.
هنا في أوروبا أسفرت موجة الحر الاستثنائية التي ضربت القارة العجوز في الشهر الماضي عن تسجيل ما لا يقل عن 12,000 حالة وفاة فوق المعدل الاعتيادي في نحو 10 بلدان أوروبية وفق حصيلة أولية أعدتها وكالة فرانس برس اعتمادا على بيانات وطنية رسمية. وفي فرنسا أفادت وكالة الصحة العامة الفرنسية اليوم في تقرير إقليمي تم تحديث بيانات جديدة أن معدل الوفيات في إيل دو فرانس أو ضواحي باريس قد تضاعف بأكثر من الضعف مقارنة بمستواه المعتاد خلال موجة الحر الاستثنائية التي شهدتها المنطقة في أواخر شهر حزيران يونيو المنصرم، حيث بلغ عدد الوفيات ما يقارب 3,000 حالة. هذا وأفادت وسائل إعلام فرنسية وشركة إنيديس المشغلة لشبكة الكهرباء المحلية بأن عاصفة رعدية عنيفة ضربت فرنسا خلال الليل عقب موجة الحر الطويلة، مما أسفر عن وفاة شخصين على الأقل وانقطاع الكهرباء عن نحو 53,000 منزل اليوم. نصل بمسامعكم مستمعين الكرام إلى الصفحة الرياضية مع عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبدو.
مرحبا سليمان، أهلا وسهلا مستمعين الكرام.
لأول مرة في تاريخ كأس العالم الفيفا تعتمد خواتم خاصة لتكريم أبطال مونديال 2026، فماذا في التفاصيل؟
هي سابقة أولى من نوعها سليمان، فقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اعتماد تقليد جديد لتكريم بطل كأس العالم، يتمثل في منح اللاعبين والجهاز الفني خواتم خاصة إلى جانب الكأس والميداليات الذهبية، وستصنع 30 خاتما لأفراد المنتخب المتوج، فيما سيطرح إصدار محدود من الخواتم للجماهير في خطوة استلهمت من البطولات الرياضية الكبرى في الولايات المتحدة، وتهدف إلى تخليد إنجاز أبطال العالم برمز جديد يرافقهم مدى الحياة. وهذه فكرة ممتازة وممتازة جدا، لأنه في بعض الأحيان نتساءل ماذا سيبقى للمتوجين من اللاعبين من كأس العالم، لأن الكأس تذهب منها نسخة إلى متحف الجامعة أو الاتحاد، واللاعب يبقى له الذكريات.
نعم عبدو، الفيفا كشف أيضا عن حكم نهائي المونديال، فمن يكون هذا الحكم؟
هذا الحكم هو السلوفيني سلافكو فينتشيتش، يعني في بعض الأحيان هذوما الألقاب السلوفينية إتش فيتش، وأحد أبرز حكام أوروبا، والذي سبق له إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا. ويأتي هذا الاختيار في ظل الجدل سليمان الذي رافق بعض القرارات التحكيمية خلال البطولة، فيما أكد رئيس لجنة الحكام فيفا بيير لويجي كولينا أن جميع الحكام يخضعون لأعلى معايير التقييم والمراجعة، معربا عن ثقته في نزاهة الطاقم التحكيمي لنهائي المونديال.
بعد لموشي ورونار تونس تتفق مع الشعباني لقيادة نسور قرطاج، كيف جرت العملية عبدو؟
على مضض، وهناك قلق وانتظار ومحاولات، حيث توصلت أخيرا الجامعة التونسية لكرة القدم إلى اتفاق مبدئي مع المدرب معين الشعباني لتولي قيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة ضمن مشروع يمتد حتى عام 2030، وجاء ذلك بعد موافقة نادي نهضة بركان المغربي على فسخ عقد أو فسخ ارتباطه بمدربه الشعباني، تقديرا لخصوصية مهمة تدريب المنتخب الوطني على أن يتم توقيع العقد الرسمي خلال الأيام المقبلة. إذن تنتهي مرحلة صابرين لاموشي وارفيرونار وكل هذه الحقبة السوداء بين معقفين من تاريخ نسور قرطاج بتعيين معين الشعباني أنجح المدربين العرب، وليس التوانسة فقط أو العرب بل الأفارقة في السنوات الأخيرة، فاز بدور الأبطال مرتين مع مع الترجي 4 ألقاب دوري البطولة، أيضا فاز مع نهضة بركان بكأس الاتحاد الإفريقي ولقب البطولة المغربية لأول مرة في تاريخ نهضة بركان.
وإن صدق الأمر ستكون أول تجربة مع منتخب وطني
فعلا لأول مرة، لأنه بدأ مع نادي حمام لم، ثم كان البروز مع الترجي الرياضي التونسي، ثم كانت رحلة قصيرة في الملاعب المصرية مع المصري البورسعيدي وكليوباترا قبل أن يذهب إلى نهضة بركان ويحدث نهضة الألقاب والبطولات في هذا الفريق المغربي.
يلا خلينا نقول الله معين يا معين.
الله معين المعين.
شكرا عبدو، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. شكرا موصول لزميل ألكسندر ورد في الهندسة والإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات مع برامجنا، شكرا لكم ونلقاكم في مواعيد أخرى. إلى اللقاء.